بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير ونكمل ما تبقى من هذه اللقاءات مع بداية دوام العام المقبل إذا كان في العمر بقية. وفي هذه الدقائق سنلخص ما مضى معنا من هذه السلسلة المباركة، والتي كان عنوانها الرئيسي قصص الأنبياء في أرض الإسراء. وكانت فكرة هذه المجالس هي الحديث عن علاقة وارتباط الأنبياء بتلك الأرض المباركة المقدسة، بيت المقدس وفلسطين. وكانت فكرة هذه اللقاءات والثمرة منها هي ليست مجرد السرد التاريخي للمواقف والمشاهد وسير وأحوال الأنبياء في هذه الأرض، بل كانت هنالك عظات وفوائد وعبر وهدايات كنا نقف عندها مع كل مشهد ومع كل آية ومع كل حديث ومع كل موقف. وهذا يحثنا عليه القرآن: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذه هي الغاية من القصص، الغاية أخذ العبر وليست مجرد السرد التاريخي. وبدأنا في هذه السلسلة من بداية ارتباط الأنبياء مع المسجد الأقصى، وذكرنا قضية قد تغيب عن كثير من الناس، وهي أن المسجد الأقصى بني ووضع وابتدأ تحديد مكانه في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، خلافاً لما يشاع وخلافاً لما يذكر، وإن كان هذا الأمر ليس محل اتفاق. ولكن بعض العلماء يقولون بأن المسجد الحرام بناه من؟ المشهور عند الناس، من الذي بنى المسجد الحرام؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمشهور كذلك أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان، وبعضهم يقول يعقوب. هذا المشهور عند الناس. ولكن لما ذكر ابن الجوزي في كتاب المشكل من أحاديث الصحيحين، عندما تحدث في مسند أبي ذر، وطريقته يأخذ الصحابي ويتحدث عن ما يتبادر إلى ذهن القارئ أو السامع من إشكال في هذا الحديث، قال: فإن قيل، يعني ذكر موردا، فإن قيل كيف قال بينهما 40 عاما، لحديث أبي ذر في البخاري ومسلم، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. ثم قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. ثم قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فيذكر إشكال: كيف تقولون أن المسجد الحرام بناه إبراهيم والمسجد الأقصى بناه سليمان وبينهما أكثر من 1000 سنة؟ والحديث هنا في البخاري ومسلم يقول أن بين المسجدين 40 سنة. فهنا يقول: فإن قيل كيف قال بينهما 40 عاما، وإنما بنى الكعبة إبراهيم بناء على المشهور، وبنى بيت المقدس سليمان، وبينهما أكثر من 1000 سنة. فيجيب الآن، يقول: فالجواب أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجدين، وليس أول من بنى الكعبة إبراهيم. يقول: الإشارة إلى وضع الأساس، لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، ولما ذكر بناء إبراهيم قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، كذلك في الحج قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. كلمة بوأنا يذكر بعض المفسرين بأن المكان معلوم، المكان معلوم قبل إبراهيم. يقول: فالجواب أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجدين، هذه الإشارة إلى هذا الأمر، وليس أول من بنى الكعبة إبراهيم، ولا أول من بنى بيت المقدس سليمان. يقول: ليس هذا هو المقصود. يقول: وفي الأنبياء والصالحين والبانين كثرة، فالله أعلم بمن ابتدأ هنا بناء على أن الأمر ليس محل اتفاق. ثم يقول: وقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم، ثم انتشر ولده في الأرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس، أي أبناء آدم. ورجح هذا القول القرطبي رحمه الله في تفسيره، وكذلك ابن حجر، وكذلك مال إلى هذا السيوطي، وكذلك يقول ابن هشام في كتاب التيجان في ملوك حمير، يقول: إن آدم عليه السلام لما بنى البيت الحرام أمره جبريل عليه السلام بالمسير إلى بيت المقدس وببنائه، فبناه وتعبد فيه وكان بين البنائين 40 عاما. إذن الصحيح أن بداية وضع المسجد الحرام كان على عهد آدم، والأغلب أن آدم هو الذي وضع أساسات المسجد الحرام. بقي أن المسجد الأقصى كذلك وضعت أساساته في عهد آدم، ولكن اختلفوا هل آدم الذي بنى ووضع الأساسات أم أبناء آدم. وفي قول ثالث بأن الملائكة هم الذين وضعوا أساسات المسجد الأقصى. وأحببت التذكير بهذه القضية لأنه يحصل فيها لبس ويحصل فيها إشكال كثير، حتى عند كثير أنا سمعت وقرأت وشاهدت كثير حتى من طلاب العلم ومن الدعاة يقولون بأن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة وأن سليمان هو الذي بنى بيت المقدس، وهذا يخالف ظاهر الحديث الذي ذكرناه في بداية هذه السلسلة، حديث أبي ذر، وهي أن بينهما 40 سنة، وهذا لا يستقيم. إذن البناء الذي يراد به لإبراهيم عليه السلام هو بناء الرفع، وسيأتي معنا بعد أن انتهينا من علاقة آدم عليه السلام ببيت المقدس، وهذا يعني أن مدينة القدس أو بيت المقدس هي ثاني مدينة عرفت التوحيد بعد مكة، لأن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض لإقامة التوحيد بدليل هذا الحديث. بعد أن انتهينا بدأنا بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا وعرجنا كيف عاش إبراهيم في بيئة الشرك في العراق، وعانى وعالج كل أنواع الشرك، شرك الطاغية الطاغوت النمرود وعباد الكواكب وعباد الأصنام، هؤلاء كلهم عالجهم ودعاهم، وكان أبوه هو الذي يصنع التماثيل، وحصل ما حصل. ثم لم يؤمن معه أحد إلا ابن أخيه لوط وزوجه سارة فقط، فأمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة من أرض الشرك في العراق إلى بيت المقدس إلى بلاد الشام. قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذه فيها أيضا دليل واستنباط بأن المسجد الأقصى قبل إبراهيم، بدليل أنه قال: ونجيناه إلى الأرض التي باركنا فيها، بمعنى أن هذه الأرض مباركة قبل إبراهيم، فهذا يدل على وجود المسجد الأقصى قبل إبراهيم. ثم بعد ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسس المجتمع المؤمن الموحد مع ذريته، فرزقه الله بإسماعيل، ورزقه الله بعد ذلك بإسحاق، ثم تناسلوا وبعد إسحاق يعقوب، ثم يوسف وأبناء يعقوب، وحصل ما حصل. ثم ذكرنا بعد ذلك قصة يعقوب ويوسف، ووقفنا عند المشاهد التي كانت في بيت المقدس، بداية قصة يوسف الرؤيا ولما قصها على يعقوب، ثم كيف تآمر عليه إخوته في بيت المقدس ثم ألقوه في البئر، ويقول عدد من المفسرين بأن هذا البئر كان في بيت المقدس، ثم كيف جاءت السيارة، ثم انتقل إلى مصر. فتجاوزنا هذه المرحلة ورجعنا مرة أخرى كيف حصل الحوار بين يعقوب وأبنائه، وكيف قابلوا يوسف، وكيف اجتمعوا به، وكيف حصلت المعجزة بين يعقوب ويوسف من خلال القميص. ثم مات يوسف أين؟ في مصر. ولكن أوصى علماء بني إسرائيل كما في حديث عجوز بني إسرائيل، أوصاهم بأنهم، وهذا من خلال الوحي كان يعلم بأنهم سينتقلون من مصر إلى فلسطين، فأوصاهم بأنهم إذا خرجوا أن يأخذوا ويحملوا عظام يوسف معهم. ولم يكن يعلم بمكان قبر يوسف إلا امرأة هي عجوز بني إسرائيل، وحصلت القصة والمعجزة بين يوسف وموسى، فنقل جثمانه إلى فلسطين ودفن في فلسطين. ثم بعد ذلك ذكرنا قصة أيوب عليه السلام وكان في بلاد الشام، وكذلك قصة ذي الكفل وكان في بلاد الشام، وذكرناهما بشيء من الاختصار. وكذلك انتقلنا بعد ذلك إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله وأفضل أنبياء بني إسرائيل، وهذه القصة لها ارتباط وثيق في الأرض المباركة، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام ما عاش في الأرض المباركة، ومع ذلك معظم المعجزات والمشاهد العظيمة التي خلدها الله سبحانه وتعالى في القرآن والأحداث المهمة كانت لها ارتباط في الأرض المباركة، لأن موسى حياته تقسم إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الولادة إلى أن نشأ في قصر فرعون، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عندما خرج خائفا يترقب من مصر وانتقل إلى أين؟ إلى مدين، وعاش 10 سنين المعلومة، هذه المرحلة الثانية في مدين. المرحلة الثالثة تبدأ بعد رجوعه من مدين إلى مصر، وهذه رحلة الرجوع سيبدأ ارتباط موسى، ستبدأ نبوته ورسالته وتكليفه بالوحي وتكليفه بالدعوة ودعوة فرعون ومحاجة فرعون وبداية العمل على تخليص بني إسرائيل من قبضة فرعون. في رحلة العودة بدأت المعجزات وبدأ التكليم وحصل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، هذه المرحلة الثانية. ثم انتقل إلى مصر، جلس سنوات يدعو فرعون، ثم بعد أن أذن الله سبحانه وتعالى له ولبني إسرائيل بالخلاص والانتقال إلى بيت المقدس، تبدأ هنا بمجرد غرق فرعون ونجاة موسى ومن معه ومسيرهم لفتح بيت المقدس، تبدأ المرحلة الرابعة، وهذه هنا بدأت المعجزات وقصة العجل وقصة البقرة. ثم عندما وصل أطراف بيت المقدس وأمر قومه بالدخول وكان عددهم 600,000 خذلوه، ولما خذلوه عاقبهم الله بماذا؟ عاقبهم بالتيه، حرم هذه الأرض عليهم 40 سنة وعاقبهم بالتيه الحسي. وذكرنا بأن الأمة التي تتنصل عن مسؤولياتها ولا تتحمل بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الأرض المباركة وتجاه بيت المقدس فإنها تعاقب بالتيه، والتيه هنا تيه معنوي، والتيه المعنوي أخطر من التيه الحسي، لأن التيه الحسي له مدة وتنقضي، أما التيه المعنوي هو تيه في التصور وتيه في الاعتقاد وتيه في السياسة وتيه في الإدارة وتيه في العبادات وتيه في الدعوة وتيه في كل مناحي الحياة. فهذا الحاصل، الأمة التي تتخلى عن بيت المقدس تعاقب بالتيه، ولا يرفع عنها هذا التيه حتى ترجع وتجعل أولى أولوياتها بيت المقدس. ثم مات موسى أين؟ مات في فترة التيه ولم يظفر بأن يدخل بيت المقدس، فلما جاء ملك الموت والحديث معروف في البخاري ولقمه، هو القصة المعروفة، دعا الله سبحانه وتعالى أن يدفن رمية بحجر من الأرض المباركة فدفن بأطراف بيت المقدس، وهذا يدل على التعلق، تعلق الأنبياء وارتباطهم الوثيق بهذه الأرض. ثم تبعه من؟ تلميذه وفتاه يوشع، يوشع هو الذي فتح بيت المقدس كما ثبت في الأحاديث، وذكرنا القصة ووقفنا عندها كيف استبعد 3 أصناف من الناس الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا، قال هؤلاء لا يأتون معنا لفتح بيت المقدس حتى تكون خالصة، وكل من تعلق قلبه بالدنيا لن يكون له شرف فتح بيت المقدس. ثم بعد يوشع انتقلنا إلى قصة طالوت وجالوت ونبي الله شمويل أو صمويل، ثم بعد ذلك فتح بيت المقدس مرة أخرى على يد داود في جيش طالوت، ثم قصة داود والمعجزات التي ذكرها الله وتفضل بها على داود عليه الصلاة والسلام، ووقفنا عند كل معجزة وقلنا بأن هذه أرض المعجزات، وكذلك متعبد الأنبياء، كان داود يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان يتعبد، وكذلك غيره من الأنبياء. ثم بعد ذلك تبعه سليمان، وسليمان أعطاه الله أعظم مملكة كما ورد في الآثار بأنه ملك الدنيا مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران نبوخذ نصر أو بخت نصر والنمرود. فأعطى الله سبحانه وتعالى سليمان، أعطاه أعظم مملكة عبر التاريخ، لم يعطى هذا الملك لأحد قبله ولا بعده لسليمان عليه الصلاة والسلام. وقلنا بأن سليمان حياته كلها معجزة، وأكثر قصة وقفنا عندها بالتفصيل هي قصة سليمان، لما حصل من مشاهد عجيبة مع النملة ومع الهدهد ومع ملكة سبأ ومع الجن. كانت حياته حتى موته كان معجزة، حتى موته كان معجزة. ثم بعد سليمان انقسمت مملكة بني إسرائيل إلى مملكتين، مملكة في الجنوب، مملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها بيت المقدس، ومملكة في الشمال السامرة وعاصمتها مدينة نابلس. ثم بعد ذلك ذكرنا قصة عزير، وذكرنا بأن الراجح بأنه نبي، وهو الذي مر على القرية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ثم ذكرنا بشيء من الاختصار والإيجاز قصة إلياس وكان في بعلبك من بلاد الشام، وقصة اليسع وكان في الشام تحديدا في دمشق. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى قصة أسرتين كريمتين من بني إسرائيل، أسرة عمران وكذلك زكريا، وبينهما مصاهرة. وذكرنا قصة امرأة عمران، وذكرنا الفوائد كيف أنها نذرت مولودها وجنينها خالصا محررا لخدمة بيت المقدس وللتعبد ببيت المقدس، ولكن الله سبحانه وتعالى رزقها بمريم. ثم بعد ذلك ذكرنا قصة زكريا ويحيى، وانتهينا عند قصة يحيى عليه الصلاة والسلام. سيبقى معنا مستقبلا إذا كان في العمر بقية نتكلم بشيء من التفصيل لأهمية قصة مريم وقصة عيسى، ثم بعد ذلك نسير إلى أن نصل إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكر بشيء من التفصيل بعض الأحداث التي تشير إلى ارتباط النبي عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس، ثم ننتقل بشكل سريع إلى آخر الزمان ونزول عيسى مرة أخرى. تأملوا كيف أن هذه الأرض يبقى ارتباطها مع الأنبياء إلى قيام الساعة، بل هي أرض المحشر والمنشر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، ثم يحصل ما يحصل مع يأجوج ومأجوج ومع المسيح الدجال، وكيف يصلي إماما في المسجد الأقصى، وكيف تكون هنالك الحياة في زمانه، ثم بعد وفاته ما الذي يحصل، إلى نهاية الزمان تبقى المواقف والمشاهد مرتبطة بهذه الأرض. بقي معلومة مهمة وأختم بها. نحن عندما ذكرنا قصص هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين لهم ارتباط مباشر بشكل تفصيلي في بيت المقدس، أود أن أذكر لكم، قد تكون هذه معلومة لم تسمعوا بها من قبل، ولكن أقول لكم جميع الأنبياء بلا استثناء لهم ارتباط في بيت المقدس بلا استثناء. نحن ذكرنا من ثبت في القرآن وفي الحديث أن لهم مرور أو لهم موقف أو لهم معجزة أو لهم مشهد أو ولادة أو دفن أو وفاة أو ما شابه ذلك، ولكن الصحيح أن جميع الأنبياء بلا استثناء لهم ارتباط ببيت المقدس، البقعة الوحيدة التي لجميع الأنبياء ارتباط فيها. والدليل على ذلك ماذا؟ أحسنت، نعم، هذا يؤخذ منه بأن جميع الأنبياء لهم ارتباط ببيت المقدس، والدليل أنه ليلة الإسراء النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم جميعا إماما. إذن لا يوجد نبي إلا وتعبد في المسجد الأقصى، وهذه قضية مهمة جدا تدل على البعد العقدي والبعد الإيماني لهذه الأرض وارتباطها بالأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ المسجد الأقصى وبيت المقدس وأهله المرابطين فيه من كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين، وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الممات. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.